يقول السائل: هل هناك نص قاطع على أفضلية عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه؟
نعم، جاء يعني في الصحيح أن عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يقولون هذا الكلام وهذا التخيير والتقديم بعضهم على بعض: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فابن عمر رضي الله عنه يروي ذلك، وأن الصحابة كانوا يخيرون ويقولون هذا الكلام: فلان ثم فلان ثم فلان، وعثمان هو الثالث رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، ولكن جاء عن بعض أهل السنة تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة، لأن الخلافة متفقون على أن عثمان أولى من علي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قدموه فإن القول بخلاف ما أجمعوا عليه وبخلاف ما اتفقوا عليه معناه مخالفة يعني لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. والترتيب في الفضل كالترتيب في الخلافة، وهذا هو الذي عليه جمهور السنة. وقد جاء عن بعضهم أنه يفضل عليا على عثمان، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية: وهذه المسألة ليست من المسائل التي يبدع فيها، يعني يبدع فيها. ولهذا جاء عن جماعة من أهل السنة مثل الأعمش وابن جرير وابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم، والذهبي رحمه الله لما جاء عند ترجمة ابن أبي حاتم في الميزان، وكانت طريقة الذهبي في الميزان أنه يذكر أناس يعني من العلماء الجهابرة ومن الثقات المتقنين ومن العلماء البارزين، يذكرهم ليدافع عنهم، ما يذكرهم من أجل يعني قدح فيهم، ولكن من أجل أن يدافع عنهم. لما ذكر ابن أبي حاتم في الميزان قال: أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، أورده في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، ولعله فعل ذلك من أجل أنه كان يقول بتقديم علي على عثمان. وذكر أن جماعة من السلف، وذكر منهم جماعة منهم الأعمش ومنهم ابن جرير، وذكر أناس آخرين، قال هذه يعني أنه جاء عن بعض السلف ذلك. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يبدع فيها.
من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كافرا به ثم أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم،
هل هذا لا يكون صحابي؟ لأن من شرط لأن الصحابي هو أن يلقاه مؤمنا به، أما لقيه وكافر ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعتبر صحابي، لأنه لم يلقه وهو مسلم وإنما لقيه وهو كافر.
هذان سؤالان متقاربان. الأول: يوجد بعض الكتاب المعاصرين يقومون بالطعن والتنقص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتهم بعض الصحابة بالخيانة، ويقول أيضا إن خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين، حيث يوجد بعض الناس ممن يقوم بالثناء والمدح على كتاب هذا الرجل، فما نصيحتكم؟ والآخر يقول: هل من يسب المعين من الصحابة يكفر؟ كأن يقول: فلا ريب أن يركن معاوية وعمر بن العاص إلى النفاق والغش وشراء الذمم. وهل يعتبر هذا الرجل من أهل السنة والجماعة مع إسقاطه خلافة عثمان رضي الله عنه؟ أرجو البيان.
معلوم أن الصحابة اتفقوا على تقديم عثمان على علي، وهم أعلم الناس وهم خير الناس وهم أفضل الناس، فلا يجوز لأحد يأتي بعدهم أن يخرج عن طريقهم وأن يشذ عنهم وأن يحيد عن الجادة التي كانوا عليها، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين اختاروه وهم الذين قدموه، وكانوا يخيرونه يعني يفضلونه على علي، كما ذكرت عن ابن عمر في الصحيح نقول: كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وخلافة عثمان خلافة نبوة، وهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، بل أكثر مدة الخلافة من لهؤلاء الأربعة هي لعثمان، لأن عمره 82 سنة وقد تولى الخلافة 12 سنة وزيادة، فهو أكثرهم مدة رضي الله عنه وأرضاه. فلا يجوز النيل والقدح في أحد من الصحابة ولو كان من أحدهم، فكيف إذا كان في القمة ومن كان في المنزلة الرفيعة كعثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي هو أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر وعمر ومن نال من عثمان أو نال من أحد من الصحابة فإنما يجني على نفسه وإنما يجلب الضرر إلى نفسه. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما جاء عند تحديث المصرات قال الناس لا تصروا الغنم، ثم يعني قال إن وكان الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، فكان بعض العلماء الذين لا يقولون بمقتضى حديث المصرات بأنه إذا سخطها يردها ومعها صاع من تمر، وهم لا يقولون بمقتضى هذا الحديث، وكان جاء عن أبي هريرة، فكان من أولئك من قال إن أبا هريرة ليس بالفقه مثل عبد الله بن مسعود، يعني لمز له لأنه هو فقيه. الحافظ بن حجر علق على هذا فتح الباري قال وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، يعني جلب الأذى إلى نفسه وجلب الضرر إلى نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وإذا كان هذا في حق سائر الناس فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم في القمة في الفضل والنبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحاصل أن من عدم التوفيق للإنسان أن يبتلى بالنيل من الصحابة أو من أحد من الصحابة، بل الواجب هو سلامة القلوب والألسنة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن مثل هذا الكلام لا يلتفت إليه ولا يلتفت إلى قائله، ولا ينبغي أن يلتفت إلى كتب من يقول مثل هذا الكلام الباطل وهذا الكلام الساقط الذي لا يليق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنها تستحي منه الملائكة، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنها تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
السؤال الأخير وهي عبارة عن بعض الأسئلة متقاربة. بعض الناس يلقي دروسا فيما جرى بين الصحابة من الفتن بزعم الدفاع عنهم، فهل هذا من منهج السلف؟ وآخر يقول ما رأيكم في من ينشر ما حدث بين الصحابة ويسجل ذلك على أشرطة، وأشرطته معروفة لدى الناس والعوام وطلبة العلم على السواء. وآخر يقول هذا الدكتور له أشرطة يتعرض فيها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز بيعها ونشرها بين عوام المسلمين؟
الأشرطة التي فيها ضرر وفيها أذى وفيها كلام غير صحيح لا يجوز نشرها. وقضية ما شجر بين الصحابة، المؤلفات المختصرة حتى المؤلفات المختصرة في العقيدة فيها التنصيص على أنه يكف عما شجر بين الصحابة، لأن الكلام في الصحابة ونقل ما جرى بين الصحابة هذا قد يولد في القلوب ميل وحقد على أحدهم، فيصير الإنسان تضرر قلبه وحصل له الضرر في قلبه لأن سمع كلاما في حق بعض الصحابة فصار في نفسه شيء وفي قلبه شيء. والمسلم كما مر في الآية الناصح لنفسه يسأل الله عز وجل أن لا يجعل في قلبه غل، أما أن ينقل ويأتي بكل ما هب ودب وما جاء في كتب التاريخ من كلام ليس له خطام ولا زمام ثم يعني ينشر بين الناس ويذاع بين الناس ويتلقفه الناس، فإن هذا يتولد عنه أن يكون في القلوب شيء على بعض الصحابة بسبب ما يسمع من الكلام الذي لا يعني لا يعرف الصحيح من السقيم منه. وقد عرفنا أن ما صح هم فيه معذورون، وأكثره لم يصح، أكثره كله ليس له أساس، وإنه مجرد حكايات لا قيمة لها.